على سلامة القرآن قدم لنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد منصور السبالك مواضيع كثيرة تناول فيها القضايا التي أثيرت حول القرآن الكريم من الذين لا يؤمنون بهذا الكتاب، وتحدث عن لغة القرآن، جمع القرآن، مصدرية القرآن، السنة والقرآن، ترتيب القرآن، تقسيم القرآن، والناسخ والمنسوخ في القرآن. وفي الحلقات القادمة سيقدم لنا وقفات مع قصار الصور من القرآن الكريم.
إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها قد وصلنا إلى بداية العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله عز وجل أن نكون قد وصلنا إلى هذه الفترة بالذات ونحن على أحسن حال مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا نمر مرورا كراما على ما مضى، فقلنا على مدار 20 حلقة تقريبا بينا فيه بعض قضايا أثيرت حول القرآن الكريم من جراء بعض الذين لا يؤمنون بهذا الكتاب من الأصل ابتداء. ولهذا قلنا إن الكلام عن القرآن الكريم كلام لا بد وأن يتسم بسمة التقديس، فالتقديس لأنه كتاب مقدس أنزله الله سبحانه وتعالى من عنده ليكون نبراسا للأرض ومنهج حياة للأرض تسير عليه الأرض إلى قيام الساعة، لا سيما وأنه الكتاب الخاتم الذي ختم الله عز وجل به الكتب. قلنا أننا سنبدأ في هذه العشر الأواخر التي يبدأ فيها اعتكاف المسلمين وتبدأ فيه الطاعة بزيادة على ما كانت فيه في البداية الأولى من هذا الشهر الكريم، فننظر إلى القرآن الكريم نظرة معينة، نظرة تدبر. ونحن قلنا أن القرآن الكريم له قراءتان، قراءة يحصل منها الإنسان بكل حرف حسنة، وقراءة يقف الإنسان مع آياته وسوره، ربما سورة تأخذ شهرا بأكمله. فقلت سوف نقف مع أمثلة معينة في هذه العشر ليالي، في كل ليلة مثال أو أكثر حسب ما يقتضي المقام لذلك، لنبين تدبر القرآن الكريم بصورة مغايرة لما تعود الإنسان عليه أثناء قراءته للقرآن الكريم. وأقصد بذلك تدبرا معينا، لما زاع صيت الذين يشككون في كتاب الله عز وجل وخرج علينا من يقول إن القرآن الكريم منتج ثقافي نتج من جراء رحلتي الشتاء والصيف الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب فيهما إلى الشام وإلى اليمن، بحثنا في هذا الكلام فوجدنا أن هذا الكلام مناقض بعضه ببعض، لسيما وأنهم يقرون على أنفسهم كلاما ولا يقروه على كتابنا القرآن الكريم كما بينا ووضحنا في الأيام الماضية. لهذا قلنا إذا نظرنا إلى أي منتج ثقافي سنجد أنه يتسم بسمة واحدة، ألا وهي سمة الترتيب، يبدأ بالمقدمة ثم الموضوع ثم الخاتمة. المقدمة يبين صاحب المنتج هذا هدفه منه ومنهجه الذي سيسير عليه في أثناء كتابه أو موضوعه الذي سيضعه في هذا المنتج، ثم يختم الحديث بعد ذلك. قد يقسم هذا المنتج من أبواب وفصول ومطالب ومباحث، لكنه إذا أراد إنسان أن يقرأ هذا الكتاب على خلاف ما وضعه صاحبه ستكون الطامة قد وصلت. بمعنى أي منتج ثقافي يتمثل في كتاب معين لو أخذنا بابا من أوله ووضعناه في آخره، وأخذنا المقدمة ووضعناها في أو آخرها، والخاتمة مكان المقدمة، وفصلنا بين المواضيع التي وصلت في فصوله وأبوابه، لن تجد مكانة فيها هذا المنتج الثقافي، لن تجد هذا المنتج الثقافي له وجود بعد ذلك. فاختلت مواضيعه واختلت فصوله واختلت أبوابه، فاختلال الترتيب اختل بهذا المنتج الثقافي. هذا جرنا إلى أن ننظر للقرآن الكريم كما يقولون هم على أنه منتج ثقافي، فقلت نتدبر القرآن الكريم على وفق هذا الكلام الذي يقوله، وننظر للقرآن الكريم باعتبار نزوله من السماء الدنيا إلى الأرض، فنحن نقر بأن القرآن نزل من عند الله عز وجل مباشرة إلى السماء الدنيا، ثم من السماء الدنيا إلى الأرض منجما مفرقا حسب أسباب النزول تارة، حسب ما يريد الله عز وجل تارة أخرى، لأنه ليس كل الآيات التي نزلت نزلت بسبب نزول معين وبقصة نزول معينة. إذا نستطيع أن نقول الآن إن القرآن الكريم ترتيبان، ترتيب على حسب وضعه في المصحف الشريف، وآخر على حسب نزوله من السماء الدنيا إلى الأرض، وهو المعروف عند علماء القرآن بترتيبه على حسب أسباب النزول. كنا قد بدأنا الحديث عن القرآن الكريم من بداية هذا الشهر جملة، ووقفنا هنا مع تدبر هذا القرآن الكريم. قد لا يتسنى أن نجمل الحديث عن القرآن كله، ولكن ما هو آت علينا في حلقاتنا القادمة بإذن الله تبارك وتعالى بمثابة المثال الذي يتضح به المقال الذي أصلناه فيما مضى من حلقات لنا معكم التقينا فيها طوال هذا الشهر الكريم. فنقول لو نظرنا إلى القرآن الكريم على حسب هذا النزول، سورة سورة وآية آية ربما في بعض المواضع، وانتقالها من المكي إلى المدني على حسب ترتيبه، بل لو جمعنا بين الترتيبين، ترتيب الوضع في المصحف الشريف وترتيب النزول من السماء الدنيا إلى الأرض، فالترتيب الذي تقرأه من أول رمضان إلى الآن، وأسأل الله عز وجل أن يديم عليك قراءة هذا الكتاب بعد رمضان ولا تنقطع الصلة بينك وبين الكتاب بعد رمضان، وكأن العبادة تنتهي بظهور هلال شوال، وكأن رب رمضان ينقضي مع رمضان ولا وجود له بعد رمضان، بل وفي أول صلاة العيد من طلوع أو بزوغ هلال شهر شوال الكريم. هذه القراءة بدأتها بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران إلى أن وصلت إلى الناس على مدار 114 سورة وردت في كتاب الله عز وجل على حسب التعريف الذي بدأنا به أول الحلقات، كتاب الله أنزله من عنده إلى السماء الدنيا ثم من السماء الدنيا إلى الأرض، أنزله مرة واحدة من عنده إلى السماء الدنيا كما قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم قال بعد ذلك وإنه لتنزيل رب العالمين، وهو التنزيل المفرق الذي نزل من عنده إلى السماء الدنيا المبدوء بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس، لأن هذه البداية وهذه الختمة يعلمها كل من يمتلك مصحفا فيه كتاب الله سبحانه وتعالى. أما الترتيب الآخر، الترتيب الآخر الذي هو يسمى بترتيب أسباب النزول، هذا ترتيب قد يقف معه أهل العلم، لأنه كما قلنا إن الأصل فيه أنه ترتيب توقيفي، بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بعرضته على جبريل ثم بإقراره لكتبة الوحي ما كتبه، وكان هذا الأمر على هذه الصورة. فلو كان هذا الترتيب الذي عرضه النبي على جبريل عليه السلام هو الترتيب المعروف المعني الذي هو مقر عندنا في المصاحف التي بين أيدينا ترتيبا توقيفيا، قرأ الإنسان الفاتحة، قرأ البقرة، قرأ آل عمران، قرأ النساء إلى أن وصل إلى الناس، بهذا الترتيب متفق عليه أنه لا غضاضة في ترتيب الآيات بينها وبين بعضها والصور بينها وبين بعضها، بل والآيات التي في الصورة مع الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، بل والصورة بأجملها في التي قبلها وفي الصورة التي بعدها أيضا. لذلك نقول اهتم علماء القرآن على مر الدهور بما يسمى بتناسب الآيات والصور. ما هو تناسب الآيات والصور؟ وما علة وجوده ولماذا تكلم في أهل العلم؟ هذا ما سنشير إليه بعد الفاصلة إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من نور الله أشرقت شمس القرآن، هادي الرحمن تجلى في كل الأزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وقفنا قبل الفاصل مع تناسب الآيات وبعضها والصور وبعضها، وقلنا إن أهل العلم اهتموا به اهتماما كثيرا حتى صنفت فيه التصانيف الكبيرة جدا. فصنف برهان الدين البقاعي مثلا كتابه المعروف بتناسب الآيات والصور، نظم الضرر في تناسب الآيات والصور. هذا الكتاب صار على نهجه كثير من أهل العلم، وأخذ يبين أن هذا التناسب موجود في الصورة بالتي بعدها والتي قبلها، وفي الآيات التي موجودة في الصورة بنفسها، والآيات التي قبلها في الصورة التي قبلها، والآيات التي في الصورة التي بعدها. هذا التناسب تكلم فيه أهل العلم ليثبتوا أن الترتيب الوارد للقرآن الكريم حسب ما أصلناه بأنه توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه مغاير لما عليه ما يقولون الآن من أن القرآن الكريم منتج ثقافي. ومعنى منتج ثقافي أنه كتاب مكتوب مؤلف مصنف، صنفه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فرية قديمة حكينا عنها لما تكلمنا عن كفار مكة، وقلنا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. اليوم يقولون لنا ذلك، جلس النبي في الشام يكتب، جلس في اليمن يكتب، في رحلتي الشتاء والصيف عندما كان يخرج إلى الشام ويخرج إلى اليمن كان يكتب القرآن الكريم. إذا نظرت إلى تناسب الآيات والصور ستدحض هذه الشبهة تماما، ولن تكن لهذه الشبهة مجال أبدا للنظر فيها، وبالأخص لما تنظر لما أريد أن أجعلك تنظر إليه، ألا وهو نظرتك إلى القرآن الكريم من جراء أسباب نزوله. تعالوا نتدبر القرآن الكريم تدبرا على حسب ترتيب نزوله وعلى حسب ترتيب وضعه، ونربط بين الاثنين. قبل أن نبدأ في غمار هذه الأمثلة التي سنضربها لنبين أن القرآن الكريم ليس بمنتج ثقافي، أقول إن تفسير القرآن الكريم نوعان: تفسير طولي للقرآن الكريم انتهج نهجه كثير وغالب علماء السلف والخلف، وهي تفسير آية بآية، يبدأ بالبسملة ثم الحمد لله رب العالمين ثم الرحمن الرحيم ثم مالك يوم الدين، وهكذا إلى أن يصل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هكذا أكمل الصورة. هذا يسميه العلماء بالتفسير الطولي، وهذا الذي تجده في غالب كتب التفسير وجلها بدأ بهذه الصورة. هناك تفسير آخر للقرآن الكريم يسموه العلماء بالتفسير الموضوعي أو التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. هذا التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ينقسم إلى قسمين: تفسير إجمالي للصورة بكاملها، وهذا الذي سنقف معه على حد تعبير تدبرنا لكتاب الله عز وجل ليتسنى لنا أننا نأخذ أكبر عدد من الأمثلة والنماذج من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا تفسير موضوعي لصور معينة كي يجمع موضوع معين، يتكلم الصبر في القرآن الكريم فيجمع الآيات التي دارت حول الصبر فيأتي بها ويتكلم دار الصبر حول القرآن الكريم بكيت وكيت وكيت وكيت. فالذي سنلقي إليه الضوء ما قصدناه تفسيرا إجماليا للصورة لنثبت أمرا واحدا: أي منتج ثقافي كما قلنا قبل الفاصل لو أردت أن تغيره وتأتي من أوله وتضعه في آخره، أو تأخذ من آخره وتضعه في أوله، اختل معك هذا المنتج الموجود. هذه التجربة كنت بفضل الله تبارك وتعالى أول من بدأ بها على المنابر، وتكلمت منذ سنوات في تفسير كتاب الله عز وجل على حسب أسباب نزوله، وإلا سبقني إلى هذا الأمر أهل العلم كثر، وما أنا إلا من يلحق ويتمنى أن يلحق بركبهم، لأننا ليس منهم ولكن نتمثل بهم، فهم كتبوا، فغير واحد من أهل العلم كتبوا وصنفوا لنا تصانيف كثيرة في هذا الأمر. فقلت إن مناسبة أسباب النزول للصور والآيات تناسب الواقع الذي نعيش فيه الآن، لا سيما وأن الواقع الذي نعيش فيه الآن قد يشتبه بواقع نزول القرآن بين المكي والمدني، بين نزوله في مكة ونزوله في المدينة. فإذا تحدثنا مع أسباب نزول القرآن الكريم نثبت أمران اثنان: الأول أن القرآن ليس بمنتج ثقافي، فلو أخذنا صورة من وسط القرآن الكريم وتكلمنا عليها والرابط بينها وبين التي قبلها، الصورة التي قبلها في النزول والصورة التي بعدها في النزول، سنجد الرابط وكأن الأمر أمر واحد والقرآن يرتب بهذه الصورة. وأيضا الصورة لو أخذناها بمفردها وتكلمنا عنها في ترتيب وضعها في المصحف الشريف مع التي قبلها والتي بعدها، سنجد أن الرابط موجود وعدم الغضاضة، ولن تجد فصل بين القرآن الكريم لا في قراءتك في حسب ترتيبه ولا في قراءتك على حسب وضعه في المصحف الشريف. الأمر الثاني مواكبة هذه الطريقة للعصر الذي نعيش فيه، وكأن الإنسان يساير أسباب نزول القرآن الكريم. هذه فوائد قراءة القرآن بهاتين الطريقتين: القراءة الأولى بطريقة نزوله، والقراءة الثانية على حسب وضعه في المصحف الشريف. فمثلا لو قلنا أن القرآن بترتيب وضعه بدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران إلى أن وصل إلى سورة الناس، في ترتيب نزوله القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم أول ما نزل منه نزل سورة اقرأ، ثم المدثر، ثم المزمل، ثم القلم، إلى أن وصل إلى سورة النصر. فإذا بدأ بالوضع في المصحف توقيفا على النبي صلى الله عليه وسلم من الفاتحة إلى الناس على حسب ما هو موجود على بين أيدينا في مصاحفنا. لكن على ترتيب نزوله بدأ بالعلق وانتهى كصورة بأكملها بالنصر. هل بين الترتيبين فارق؟ هل يجد القارئ إذا قرأ سورة العلق ثم المدثر ثم المزمل ثم الفاتحة ثم المسد إلى أن وصل إلى النصر سيجد غضاضة لأن الترتيب اختلف؟ وهل إن قرأ الفاتحة، البقرة، آل عمران إلى أن وصل إلى الناس سيجد هذا الأمر أكثر أريحية من الأمر الأول؟ هل سيجد ذلك؟ بالتبعية لن يجد ذلك أبدا. ونقول إن من إثبات أن القرآن الكريم هو الذي أنزل من قبل رب العالمين الذي أنزله واحد وهو الله سبحانه وتعالى، هذا إثبات على الطريقتين أن القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل. قرأت منه صورة، قرأته على ترتيب وضعه في المصحف، قرأته على ترتيب نزوله على حسب أسباب النزول: العلق، المدثر، المزمل. نقول لك في القراءتين الأمر واحد، في القراءتين إثبات إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذا الكتاب. إخواني وأخواتي، نبدأ في الحلقة القادمة مع أول سورة من سور القرآن الكريم نزولا، ألا وهي سورة العلق، ونمر على أول الآيات التي نزلت مرورا إجماليا، ونبدأ في أخذ النماذج التي نثبت فيها أن الترتيب على حسب النزول أو على حسب الوضع كلاهما يقر اعتقادا معينا عند المسلم، وهي تناسب الآيات والصور، لأن الذي أنزله هو رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.